بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب النظر إلى المخطوبة في حديث الواهبة المتفق عليه: فصعد فيها النظر وصوبه. يعني هذا الحديث فيه مشروعية النظر للمخطوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته تلك المرأة وقالت: يا رسول الله، إني جئت أهب لك نفسي، صعد النظر وصوب، يعني نظر إلى أعلاها ثم صوبه، أي نزل نظره إلى أسفل، يعني تأملها، فلم تعجبه عليه الصلاة والسلام فسكت واستحيا أن يردها صريحا وسكت. فلما رأت أنه لم يقضي فيها شيئا قال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، سيأتي الكلام فيه. إذن هذا من الأدلة على مشروعية النظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا الأمر انظر إليها، هل هو أمر وجوب ولا أمر استحباب ولا أمر إباحة؟ يعني فيه خلاف، بعض العلماء يقول إنه مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر به ورغب فيه وقال: فإن أحرى أن يدم بينكما، فقالوا هذا استحباب، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، لأن الحديث فيه كثيرة، وستأتي بقية الحديث. حديث بعد: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، رواه أحمد والنسائي. يعني أمره نظر في بعض، في يعني بعض الفاظ الحديث قال: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: انظر إليها، يعني أكد عليه. فهذه أوامر، وفيها أيضا ذكر الغاية، وهي أنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تحصل الألفة والمحبة، أنه ارتاح لهذه المرأة وعرف صفاتها من النظر، فلا يفاجأ بصفة يكرهها، يعني دخل على بصيرة. فالغالب أن من نظر وارتاح أنه يحب هذه المرأة ويعيش معها، لكن إذا لم ينظر ربما يفاجئ بصفات لم يتوقعها، فلا يحصل، لا تحصل الألفة، ويكون عدم النظر سببا للطلاق. إذن الأولى بالإنسان أن يتسامح في هذا، وأن يسمح للخاطب أن ينظر، ليس عيبا، هذه سنة. لكن بعض العلماء قال إنه ليس بسنة، إنه مباح، لأن هذه الأوامر جاءت بعد حظر، أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، كما سيأتي في الحديث اللي بعده. قال: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية، والأمر بغض النظر والعفو عن النظر الفجأة. يعني قال: والأصل التحريم، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فالأحاديث تدل على مجرد الإباحة. واضح هذا المأخذ؟ هذا قول قوي، يعني من ناحية الدليل فيه قوة، لأن هذه أوامر مقابل إيش؟ الحظر، والأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، يعني زوال الحظر، فالأمر بعد الحظر ليس للوجوب، إنما هو لإزالة ذلك الحظر. مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، ولا أحد يقول بوجوب الصيد بعد الإحرام، هذا لزوال التحريم، لأن الصيد محرم حال الإحرام، فإذا فك الإحرام زال التحريم. فإذا حللتم فاصطادوا، أي يحل لكم الصيد وينتهي التحريم. إذن جعلوا هذا مثله، على الأصل في النظر التحريم، فقوله انظر يعني أنه إيش؟ بمعنى يحل لك، انظر إليها يعني يحل لك أن تنظر إليها، يعني هذا القول. وفيه أيضا حديث تؤيد هذا القول ستأتي، مثل حديث أبي حميد سيأتي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد. يعني هذا أيضا يدل على جواز النظر وإن لم تعلم المرأة، إذا أمكن، إذا عزم على خطبة هذه المرأة وغلب على ظنها أنه سيجاب. أما إذا غلب على ظنه أنه لن يجاب فيجوز له أن ينظر، إذا غلب على ظنه أنهم سيجيبونه ويزوجونه جاز له أن ينظر ولو لم تعلم المرأة. جابر رضي الله عنه قال: فكنت أختبئ لها حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها. يعني يختبئ لها، لكن هذا محمول على أنه يغلب على ظنه أنه يجاب، يعرف العادات وأن مثله لا يرد، وثانيا أنه لا يكون فيه ريبة، إذا كان يعني ممكن يظن بظن السوء ويرتاب منه فهذا لا يجوز، إنسان يضع نفسه موضع الريبة، لكن ينظر إليها بطريقة لا يشعر بها أحد ولا يرتاب منه، لأنه لا يجوز إنسان يضع نفسه في مواضع الريب، ولا لا يساوي به الظن ولا يصدق لو قال إني سأخطبها، ها إذا مسكوه يتلصص على امرأة مسكوه وش يقول؟ يعني أنا بنظر إليها لأني بتزوجها، يصدق ما يصدق؟ إذا لابد أن يكون حصيفا عاقلا يختار أماكن وطريقة لا يظن به ظن السوء. وثالثا أنه لا ينظر إليها في حال قضى حاجة أو ما شابه ذلك، أو استحمام أو ما شابه ذلك، ينظر إلى كامل البدن، لا ينظر إلى ما يظهر غالبا. يعني كانوا في السابق في المزارع، يعني النساء يخرجن في المزارع يمكن ظاهر الوجه واليدين وربما الرأس، غالبا الرأس يكون مغطى لكن تكشف وجهها ويديها وقدميها من أجل العمل في هذه المزارع، يمكن أن يختبئ خلف أشجار أو ما شابه ذلك وينظر إلى هذه المرأة وهي في مزرعتها تشتغل أو مع غنمها ترعى وما شابه ذلك، يمكن هذا. إذن هذا يجوز، لأنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر، يدل على أنه قد يقدر وقد لا يقدر، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها. يعني لا يمكن يرى الكل، يعني في أشياء كثيرة تدعو ولا يمكن رؤيتها كالثديين وبقية البدن، هذه تدعو إلى النكاح ومحل جمال من المرأة، لكن لا يمكن أن يراها، ورأها بعضا كالوجه والقدمين واليدين، ولا بأس بالشعر لو نظر إلى شعرها ما في مانع ما يظهر عند المحارم، لكن لا يجوز أن ينظر إلى ما لا يراه المحارم. فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ماذا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام فقدر؟ هذا يدل على أنه بدون علم المرأة وبدون علم الولي، لأنه قد يقدر وقد لا يقدر. أما إذا وافق الولي وأذن له فالأمر واضح، الولي هو الذي سيريه موليته، هذا ما يحتاج إلى قدرة، هذا واضح. لكن الاختباء ويعني ترصد هذا قد ينجح وقد لا ينجح، فقدر يمكن يقدر وقد لا يقدر. طيب ما فائدة النظر إليها بدون علمها؟ ما فائدته؟ لا، قالوا يعني فيه ملحظ مهم، قالوا لئلا يكسر قلبها، وهذا يعني واضح صحيح. المرأة إذا خطبت وعلم الولي وجاء الخاطب وهي تأملت وربما ارتاحت للخاطب ويعني مثل ما قلت تعشمت، ثم رآها ولم تعجبه وانسحب، يؤثر عليها ولا لا؟ لا شك أنه سيؤثر على قلبها، ولا شيء إذا ردها أكثر من واحد، ردها الأول والثاني والثالث، فقد يكون في هذا كسر لقلبها، وربما تبدأ توسوس. بعض النساء تقول والله يمكن بعين ولا سحر ولا شيء، كل من خطبني راح، تبدأ تدخل في الأوهام، تتعب نفسيا. فينبغي للولي أيضا أن يكون أيضا عاقلا ويختار الطريقة المناسبة. مثلا يريه موليته بدون ما تشعر، مثلا يخفيه خلف شيء وتأتي تمر في مكان يراها وهي لا تشعر به، ما في من حتى تقول الله أنا يعني ما تزينت وكذا، أصلا ما يحتاج تزين، والسنة أن يراها على حالها، ما يحتاج أنها تتجمل بالمكاييج ونحو ذلك، هذا ما يجوز، هذا في غش، فتظهر على حالها بلباس المعتاد وطبيعتها فيراها كما هي بدون زينة تخدعه. إذن هذا أولى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه قدر على أن ينظر. فإما أن يكون من الخاطب وحده يحاول يختبئ كما فعل جابر رضي الله عنه قال كنت أختبئ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها، أو يكون بالتعاون مع الولي يريه موليته بدون أن تعلم، هذا الطيب إن تيسر. طيب الصورة هل تكفي؟ يعني عندنا الآن الصورة سهلة جدا، يريه صورتها في بكل سهولة، هل تكفي ولا لا؟ يعني نقول إذا كانت كبداية يقرب الأمر فلا بأس، هذه يعني تعطيه بعض الشيء، الصورة تعطي بعض الشيء إلى 70-80% تقريبا، هذا ممكن، لكن ما تعطيه الحقيقة تماما، إما أن تظهر بأحسن أو بأقل، فالصورة يعني تخدع كثيرا. لكن يقول له كأنها نظرة مبدئية ولا لا، يقول هذه فلانة مبدئيا، شوف انظر إليها مبدئيا، والله إذا وجد ارتياحا في البداية، لأن الصورة لن تختلف 100%، لا تعطي الشكل والوجه تقريبا، فارتاح لهذا الوجه إلى حد كبير ممكن أن تكون الصورة كبداية، ثم بعد ذلك يراها على الطبيعة، وإذا لم يرتاح يعني صارت هذه الصورة بعيدة عما في قلبه فهو يذهب من البداية. إذن الصورة أقول ممكن استفاد منها، ولكنها ليست يعني نظرة تامة، تقريب. وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة، لكن ذكر أنه حميد، أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، رواه أحمد. هذا من الأدلة على إيش؟ على الإباحة. فلا جناح، نفي الجناح يدل على الجواز، يدل على الجواز، لكن هل في تعارض؟ نقول ما في تعارض، بعض الأحاديث دلت على أنه لا جناح، لأن النظر قبل ذلك فيه جناح، فرفع الجناح بين الإباحة، والترغيب انظر إليه فإن في عيون الأنصار شيئا، قالوا فإن وحرا يؤدم بينكما، نقول هذا الآن فيه ترغيب وفيه أيضا تقليل للطلاق، هذه فائدة كبيرة، وهذا هو الواقع. إنسان إذا نظر المرأة وارتاح لها ودخلت قلبه في الغالب أنه لن يطلق، وأما إذا لم يرى قد توصف له وصفا يختلف عما وقع في نفسه، فإذا رآها فهي بعيدة عما في نفسه، هذا يحصل كثيرا فينصدم ثم يطلق. وذلك بعض الناس يعني يرى، وهذا شيء طيب، أنه يعقد للخاطب عقدا شرعيا ثم يجعله يترك يجلس مع مخطوب مع زوجته، صارت زوجة يجلس معها لكن يجلس عاما، يعني ما يحصل خلوة تامة، الباب مفتوح والأهل يدخلون يطلعون في بعض الأحيان، يبقى الساعة نص ساعة مرة مرتين وثلاث، ما فائدة هذا الجلوس؟ يتعرف عليها ويتأكد أنه ارتاح، لأن النظرة أحيانا إيش يكون فيها، ما تعطي يعني انطباعا تاما، يراها ومرتبك وسريعة وما ركز وكذا، مثل يقول اللخم يعني بعض الناس، فإذا جلس معه بدأ يتبين له العيوب ويبدأ يتراجع وتغير رأيه، لكن لو جلس مرة ومرتين وثلاث أو أكثر قبل إعلان النكاح، يعني قبل الدخول، لكان هذا سببا كبيرا للألفة والمحبة وعدم الطلاق فيما بعد. وإذا لم يرتاح فإن الانفكاك سهل، لم يحصل إعلان تام ولم يحصل دخول والمهر لم يصرف، يمكن يقول له الأب يقول له إذا ما ارتحت نرد لك مهرك والله يستر عليك، وبنتنا عندنا ما حصل للخير ولا شاع بين الناس أنها تزوجت وطلقت. هذا طيب يفعله كثير من الناس اليوم، لا إفراط ولا تفريط. بعض الدول يجلس الإنسان مع خطيبته قبل العقد يخلو بها، وربما يخرج ويخرج بها كثيرا، يذهبون ويأتون أسبوع أسبوعين وشهر وشهرين، وربما تحمل قبل العقد. وهذا موجود في بعض الدول، هذا موجود في بعض الدول، ما يعقدون حتى تحمل، يقول عشان نطمئن أنهم تحابوا أنهم يعني الزواج سينجح. طيب كيف يعني تسهلون؟ يزنى، يزني بها وإذا حملت عقدوا لهم. هذا موجود في إندونيسيا. فالمقصود أن الإنسان لا يكون وسط، لا إفراط ولا تفريط. بعض يعني القبائل عندهم تشدد ونوع بداوة، النظرة عندهم جريمة، عيب كبير أنه ينظر إلى ابنته أو أخته، لا يمكن يسمح، فيدخل بدون رؤية. هذا غالبا ما يترتب عليه الطلاق. وبعض الناس يتساهل ويتركهم قبل العقد يخلو بها، هذا محرم. إذن أحسن ما يكون يراها، وحتى لو كرر طلب الخاطب إعادة الرؤية ما في مانع. لو مثلا قال والله ما شفت زين أو ما انتبهت أو كذا أو عندي تردد ودي أشوفه مرة ثانية، ما في مانع ينظر إليها مرة أخرى، فإذا حصل ارتياح يقدم ويعقد. والأفضل أيضا أن يجلس معها بعد العقد وقبل الدخول حتى يطمئن تماما أنه حصلت الألفة والمحبة والارتياح، ثم يعلن النكاح ويدخل بها. طيب إذن نقول يعني الخلاصة أن الحديث بعض يدل على الإباحة وبعض يدل على الاستحباب، ولا تعارض بين الإباحة والاستحباب، هذا يدل على رفع الجناح، وهذا فيه ترغيب وحث وتأكيد فيما يترتب عليه من المصالح الكبيرة. فأقرب الأقوال أن الرؤية رؤية المخطوبة مستحبة لهذه الأحاديث لما فيها من المصلحة الكبيرة. طيب يقول العلماء أن الرؤية لها شروط جائزة ولكن بشروط، ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول عدم الخلوة إذا كان هو ياها في بيت واحد، أما إذا كان يراهم بعيد هذا واضح أنه ما في خلوة، اختبأ لها وهي بعيدة مثلا وراها في مزرعة وكذا، هذا ما يحتاج إزالة خلوة لأنه ما خلى بها في مكان واحد، راها من بعيد. لكن إذا كان في بيت في غرفة لابد من وجود ما يزيل الخلوة، هذا الشرط الأول عدم الخلوة، لأن الخلوة هذه محرمة ومن أسباب الفتنة. الشرط الثاني أن يكون عازما على النكاح، ما يقول والله تفرج شوف متردد يمكن تزوج يمكن ما تزوج وكذا، لا، عازم على النكاح، لو أعجبته تزوجها مباشرة. إذن عنده نية جازمة على النكاح. الشرط الثالث أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، يعني كالوجه واليدين والقدمين والشعر، أيضا على القول الصحيح ينظر إلى ما يظهر غالبا وما يراه المحارم، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. في قول أنه ينظر إلى جسدها كله، قول الظاهرية هذا، لكن القول بعيد جدا، يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام انظر إليها، هل في دليل انظر إليها؟ هل في دليل على أنه ينظر إلى جسده كله؟ ليس في دليل، انظر إليها بما تظهر به أمام المحارم وأمام النساء، سمعنا انظر إليها أنها تتعرض ينظر إلى جسده كله، هذا قول لا شك أنه في غاية البعد. فالمقصود أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا، أي ما يراه المحارم. ها؟ ما في مانع، عمر رضي الله عنه نظر إلى ساق بنت علي رضي الله عنهما لما بعث إليه، لكن كانت جارية صغيرة، فربما هذا يسهل الأمر أنها جارية صغيرة، فرفع ثوبها ونظر إلى ساقها، لأن الساق يقولون يدل على هل فيه لحم في الجسم أو لا، لأن المرأة قد يكون عليها ثياب ولا يتبين هل هي نحيفة ولا فيه لحم، إذا لبست واسعا ما يتبين تماما، فإذا نظر إلى ساقها الساق يبين إذا كان في لحم في الساق معنى أن الجسم فيه لحم وأنه يعني ممتلئ، وإذا كان الساق دقيقا يدل على أن الجسم نحيف جدا. إذن كما هذه عدم الخلوة أن يكون عازما على النكاح أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، ورابعا وهذا النظر هذا الشرط الرابع يعني يحتاج إلى تقوى الله، يعني لا يمكن ضبطه ظاهرا، هذه أمانة بين الخاطب وبين ربه، قالوا ألا ينظر تلذذا، واضح ألا ينظر تلذذا، مثل الطبيب لو أراد يعالج امرأة وكشفت بعض جسدها للضرورة لا يجوز أن ينظر نظر تلذذ، يجاهد نفسه أنه ما ينظر يمعن النظر تلذذا، ينظر قدر الحاجة، هذا أيضا الخاطب يجاهد نفسه ألا ينظر نظر تلذذ. طيب وش يترتب عليه إذا أراد أن يحقق هذا الشرط؟ هو سينظر الآن، سينظر يتأمل، وقد يقول أنا ما أستطيع أضبط نفسي، إذا نظر هذه امرأة فيها مشتهات طبعا، وهذه فطرة زين الناس حب الشهوات من النساء، فيقول أنا لا أستطيع أضبط نفسي، أنا أنظر للزواج وعازم على الزواج، لكن كيف أنظر للخطبة ولا يحصل لذة؟ قد يقال هذا مستحيل، أنا أقول له أنه يعني يجاهد نفسه قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسه لو سعى، لكن إذا كان جادا ينظر للزواج إذا تبين له الأمر ماذا يصنع؟ يصرف بصره خلاص، ينظر قدر الحاجة، فإذا تبين له تصلح أو لا تصلح، إذا اتخذ قرارا طاطع رأسه وترك النظر، والمرأة تفهم إذا طاطع رأسه ذهبت لأنها أجنبية منه، والنظر يكون على قدر الحاجة. بعض الناس قد يقعد ربع ساعة يعني حدد من أول ما دخلت اتخذ القرار تصلح أو ما تصلح، ليس عنده تردد، وبدأ يتحادث معها ويضحكها 10 دقائق ربع ساعة يتلذذ بالنظر يتبسط، هذا ما يجوز لأنه نظر للحاجة فيقدر بقدر الحاجة، مثل نظر الطبيب للمريضة ينظر قدر الحاجة في الوقت والقدر وهكذا، أو الشاهد إذا أراد يشهد عمرة ينظر قدر الحاجة، فلا يجوز أن يتمادى فوق الحاجة. على كل حال الساق يعني صعب أن يقول ارفعي ثوبك نظر ساقك، هذا صعب، لكن لو أنها يعني هي جاءت بتنورة نصف الساق مثلا أو فستان إلى نصف الساق ما في مشكلة، ما في مانع أنه ينظر، لكنه هو بيقول ارفعي ثوبك لن تقبل، في الغالب أنها لن تقبل. طيب هذه 4 شروط. الخامس أنه لا يجوز المرأة أن تخدع الرجل بوضع ما يغير أو ما يزيدها جمالا، وهذه أشياء كثيرة جدا، مثل المكياج ما يسمونه البيوض اللي يبيض المرأة، قد يعني تطلي وجهها بما يبيض البشرة فيظنها بيضاء وهي سمراء أو ليست بيضاء فتظهر بيضاء، أو تضع كحلا يوسع العينين فيظنها وسيعة، وهكذا أشياء كثيرة، أو باروكة شعر صناعي يظن أنه شعر طبيعي ونحو ذلك، فلا يجوز، يحرم على المرأة أن تخدع الرجل بأي شيء. فلو قالت المرأة هل يجوز أضع مكياج خفيف يسمونه يعني كحل خفيف وحاجات يسيرة لا تغير من الشكل تماما لكن تعطيها شيء من الحسن، تقول أنا والله ما يمكن أخرج أمام رجل أجنبي بدون شيء، لازم أحط أي شيء خفيف، أقول ما في مانع، إذا كان لا يغير الشكل تغييرا كبيرا يعني شيء بسيط هذا ما يتسامح فيه، لكن لا يجوز أن تكثر من هذه المكاييج حتى تخدع الرجل، لأن يعني في مكاييج تغير صورة المرأة تماما، تغير اللون، حجم العينين، تغير الشكل، فتظهر بمظهر آخر غير الطبيعي، ولو غسلت هذا المكياج تغير كأن امرأة أخرى، فلا يجوز هذا. أو شعره خشن وتسوي له ما يسمونه استشوار، تنعمه جدا ويظهر كأنه ناعم وهو خشن جدا. أما التغيير بسيط، تسريح قريب من الأصل، هذا يتسامح فيه، لكن الذي يمنع هو التغيير الكبير. إذا بهذه الشروط لا مانع. طيب، هل المدة لها حد ينظر 5 دقائق أو 2 دقائق أو 10؟ نقول ليس هناك حد حتى يتبين له الأمر ويتخذ قرارا، وليس هناك شيء محدد من ناحية الوقت. طيب، كيف يختار؟ يعني بعض الناس يقول يعني أحيانا يتردد، يعني عنده تردد لا قبل ولا رفض. القبول واضح، رآها وارتاح، دخلت قلبه، رآها ونفر. بعض الناس يعني ينفر لكن يتزوجها حياء، والله استحييت من أهل أكرموني وقبلوني وورني بنتهم وصعب علي ما قدرت أرفضها فتزوجها حياء، هذا ما يجوز، هذا فيه خداع لهم، وفي النهاية إما أن يصير عشرة وإما أن يطلق، هذا ظلم للمرأة وإساءة. إذن إذا ارتاح واضح، إذا لم يرتاح واضح. في حالة تشكل على كثير من الناس وهي التردد، يعني متردد، لا فرح بها وأعجبته وسرته ولا كره ونفر منها تماما، متردد بين وبين، ما الأفضل في حالة التردد هذه؟ عدم الإقدام، لأن عدم الإقدام سهل الآن، لكن لو دخل هذه مخاطرة، قد يرتاح مع المعاشرة. أحيانا يقول الجمال جمال الروح، تكون هذه المرأة أخلاقها عالية وروحها خفيفة وفيها دين وخلق، فتكسبه بحسن المعاشرة فيحبها من حسن أخلاقها. وأحيانا تكون لا، أخلاقها ليست بذاك والشكل أيضا ليس بذاك، فيبدأ يمل منها يوما بعد يوم حتى يصل لحد الكره. فإذا إذا لم يرتح لها فالأولى عدم الإقدام. النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع رأسه ونظر إلى الواهبة، صعد النظر وصوبه، نظر فوق تحت، لم يجامل، سكت، استحيا أن يردها وتركها. فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، طال مقامها وهي واقفة تنتظر، لم يرد عليها شيء عليه الصلاة والسلام، فجلست. فقال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بي حاجة فزوجني. ليس شرط إنسان إذا رأى أو نظر أنه يوافق، النظرة هذه من أجل أن يتخذ قرار. والأفضل قبل الرؤية أن يرسل امرأة يثق بها من أم أو أخت أو نحوها تراها قبله حتى تقرب له الصورة، تذكر له أشياء قد لا تظهر له من هذه النظرة السريعة، حتى يأتي متهيئا لما أمامه. يعني بعض الناس عنده يعني يسمونها مواصفات العامة، يريد كذا يريد كذا يريد كذا، فتبين له هذه المرة، تقول لا، هذه ليست مما تريد، يريد طويلة وهذه قصيرة ما حاجة يراها، يريد نحيفة وهذه بدينة، تقول له المرأة هذه بدينة ما تصلح لك. إذن لا يذهب من العصر لئلا يكسر قلب المرأة. وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه أحمد وابن ماجه. يعني فيه شيء من الضعف، لكن حديث كثيرة كلها تدل على جواز أو استحباب النظر إلى المخطوبة. نعم.
ما يعلن هذا الزواج ما
والله هذه يعني مسألة مهمة، هي تعتبر مطلقة لكنها لم يدخل بها، يعني لم يعني ما زالت بكرا، فهو يعني الأصل أنه يخبر، لكن الخاطب الثاني يهون عليه الأمر، يعني يقول هذه مجرد جلس معها والباب مفتوح وحنا داخلين طالعين، يعني أنه ما حصل جماع ولا حصل حتى مقدمات كبيرة من مقدمات الجماع، لأنه ما خلى بها في بيت أهلها والباب مفتوح، وكل شوية يدخل أخوها يدخل أخوها الثاني وكذا، فهو ما تمكن منها حتى يعني يقترب من الجماع، فهذا يعني ما يهون، هذا يهون عند الخاطب الثاني، لكن ظهر لابد أن يخبر، لكن بكر هي ما زالت بكرا، لكن لابد يبين الحال، لكن الأفضل ما يبين من أول شيء، يعني يراها وإذا ارتاح ويعني ما بقى إلا العقد وارتاح يبين له، يقول ترى كذا 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 حتى يدخل بصيرة، لأنه ربما يدري فيما بعد فتكبر عليه وقد تكون سببا للطلاق. لكن لو أنه يعني انسحب كما يقولون، هل يرد له مهر المهر ولا يرد له بعضه ولا كيف الوضع؟ جلس معه مرة مرتين وثلاث وراد أن يطلق، ما ارتاح وراد أن يطلق، طيب المهر هذا يرد ولا ما يرد ولا كيف الوضع؟ ها؟ يرد عليه النصف صح كذا عبد الله؟ النصف. طيب ما يعد دخل بها؟ ها؟ شوف نقول إن خلى بها، إن خلى بها أغلق الباب خلى بها حتى لو لم يجامع فإنه لا يرد له شيء، أنه خلى بها دخل بها، فإن لم تكونوا دخلتم به وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن، فسر المسيس بالخلوة، وثابت عن جمع الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وبعضهم فسروا المسيس بالخلوة، أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر والعدة. وأما إذا كان الباب مفتوحا وأهلها يدخلون يطلعون ولا فيه أي فرصة لأن يستمتع بها ولم يحصل قبلة ولا ضم ولا شيء، فله النصف، يعني لابد أن يحصل إما خلوة أو استمتاع بقبلة ونحوها، ويمكن هذا يأتي فيما بعد، لكن هذا هو ضابط الدخول، إما خلوة وإما استمتاع بقبلة وضمة أو مس لجسدها لصدر أو غيره، إذا تم استمتع بقبلة أو لمس حصل تقرر المهر، أما مجرد النظر بدون خلوة هذا لا يقرر المنصف المهر، فله النصف، لكن إن تسامح المرأة ورده فهذا خير، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ها؟ هذه مثل الصورة، هذه صور كلها صور، هذه صور، لكن إذا رضي الزوج بهذه النظرة فلا بأس، لأنه يجوز أن يتزوج بدون نظر، يعني هذه امرأة في بلد وهو في بلد ويعني الطلب منها النظر بالصور، يعني الأولى عدم فتح باب الصور، أن هذا يجر إلى شر كبير، ربما أنه يأخذ هذه الصورة ويبدأ يساومها عليها، يعني يدعي أنه بيتزوج يدخل معها من باب الزواج، يبدأ يحادثها بدون علم أهلها وترسل له الصورة ثم يستغلها ويبدأ يساومها على هذه الصورة وكذا، هذا يفتح باب شر. لكن لو خطب من الولي والولي وراه صورة في جوال الولي نفسه، ما يعني التقى بالولي وراه صورتها وهي في يد الولي ليست في يد الخاطب، هذا أهون يقرب له النظر، لكن هي ترسل صورتها للخاطب هذا ما يجوز، هذا فيه فتح باب شر بينهما، ربما يستغلها ويقول وإلا فضحت، يقول ها أنت مرسلتي صورتك وكذا وفضحت عند أهلك، فتضعف المرأة وتوافقه. كثير من الناس لا خاف الله يدعي أو يتظاهر بأنه يخطب وخبيث يريد الشر والحرام، والمرأة ضعيفة تصدق وتنخدع وترسل أكثر من صورة وربما يبدأ يستدرجها. لا، الصورة هذه مو واضحة، بس في صورة أوضح، وارفعي ثوبك كذا إلى الساقين إلى كذا، طلعي الذراعين، طلعي العضدين، طلعي كذا، طلعي كذا، ويستغلها ويأخذ الصور ثم يستغلها في الشر. الكلام على الصورة إذا كانت في يد الولي، الولي هو الذي وراء الصورة بيده، ما سلمها للخاطب. ثم إذا الصورة تبقى مع الخاطب يستمتع بها مرة بعد المرة، لا، وقد لا يؤتمن على أنه يقول يمسحها مثلا، لا، يخليها معه وينظر إليها مرارا وتكرارا. يعني فلا يجوز للمرأة أن ترسل صورتها للخاطب بأي حال من الأحوال، لكن عن طريق الولي هذا أسهل. لا، هذا كله تساهل وتوسع في هذا خطبات، هذا بعضهم والعياذ بالله ما عنده مانع لو زنا، المهم يأخذون فلوس. هذا خطبات فتحوا باب شر، مو بكلهم، لا، بعض منهم، البعض ما نعمم، لا، في خطبات فاضلات يلتزمنا الشرع مجرد دلالة تدل تيسيرا للأمور. الناس بحاجة أحيانا إلى هذا، يعني كثير من الرجال والنساء لا يعرف بعضهم بعضا وهم بحاجة إلى الزواج، فالخطبات تسد هذا الثغر. لكن يجب أن تتقي الله ولا تكذب تغرر بكل من الطرفين من أجل أخذ المال، أو تسهل الحرام تجمعهم ينظر إليها بدون محرم. كثير من الخطبات ما عندها أي ضوابط، تواعد المرأة وتجي وتواعد الرجل وتجمعهم في البيت بدون محرم، بدون حتى إنكم ما تجلس معهم، ويلا أهم شيء أنهم يتفقون يتزوجون يعطونها السعي الدلالة حقتها، ما همها حرام حلال ما يهمها. هذا هؤلاء يفتحون باب شر على المجتمع. في خطبات صالحات ملتزمات بالحدود الشرعية تدل دلالة ولا تقدم على محرم. حتى مكالمة ليست طيبة، يعني مكالمة الرجل للمرأة تفتح باب شر، يدخل الشيطان ويطولون في الكلام ومحادثات وتطول ويفتح باب شر، وربما ينتهي بالحرام، يلتقون في الحرام، يصير من مواعيد وارسال صور وأشياء من هذا القبيل. فينبغي أن يحسم هذا الباب ويحال على الولي، يصير كلامه مع الولي ويحسم الأمر. فإذا دخل مع المرأة، المرأة ضعيفة، فهذا الشخص يبدأ يدغدغ مشاعرها ويعطيها من الكلام المعسول حتى تضعف المرأة وتنجر خلفه، وربما يعرض عليها أشياء محرمة، يطلب صور، يطلب يقابلها، يقول أشوفك بدون ما يدري وليك، وبدل ما يدرون أهلك وتفتضحين إذا ما عجبتيني، أشوفك أنا بدون ولي وكذا، وإذا اتفقنا أروح الولي وأخطب منه. استدرج خطوات الشيطان. فاتصال الرجل والمرأة هذا بداية الشر والخطر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجاء. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. رواهما أحمد، وقد سبق معناه لابن عباس رضي الله عنهما في حديث متفق عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخلوة في هذه الحديث وما في معناها تحذيرا شديدا، لأن الخلوة بالأجنبية من أعظم أسباب الزنا. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يعني يوسوس لهذا ويوسوس لهذا حتى يوقعهما في الحرام. حتى لو لم يكن عنده نية شر في البداية، تحدث وتطرأ النية فيما بعد. الشيطان حريص على تزيين كل من الطرفين للآخر. فيبدأ نظرات الإعجاب وكلمات الإعجاب والثناء والشكر وكذا والتقدير وتبادل الكلمات المعسولة شيئا فشيئا حتى يصل للحرام والعياذ بالله. فالإسلام سد الباب من أصله. وهذا يؤخذ من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يعني هذه الآية مفهومها يفهم منها النهي عن أسباب الزنا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، فهذه أسباب الزنا، إذا فعلها قرب من الزنا، النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بالمرأة الأجنبية والتبرج من المرأة والتعطر نحو ذلك، كل هذه من والسفر بدون محرم، كل هذه من أسباب الزنا، فمن فعلها فقد قرب من الزنا وقع في النهي. والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وركب فيه هذه الشهوة وجعلها قوية، هي أقوى شهوة في الإنسان لحكم كثيرة يريدها الله تبارك وتعالى، منها الابتلاء والامتحان، ومنها أيضا كثرة النسل ليبقى الجنس البشري لئلا ينقرض، فهذه شهوة قوية، فالله سبحانه وتعالى يعلم ضعف البشر وقوة الشهوة فأحاطهم بسياج منيع من الوقوع في المحرم، فمن اقتحم هذا السياج فهو الملوم، إذا ضعف بعد ذلك هو الملوم. كم من إنسان فيه خير وصلاح تجده وقع في الحرام، لماذا؟ ما كان يفكر فيه من البداية ولا يخطر على باله أنه يمكن أن يقع في الزنا، لكنه تساهل في مقدمات الزنا، تساهل في النظر، تساهل في الخلوة، تساهل في المرأة، تساهلت بالحجاب، تساهلت بالسفر بدون محرم، فهذه أسباب الزنا. لما تساهل في هذه الأمور وهو يقول لا إن شاء الله ما يحصل شيء، أنا الحمد لله أنا إنسان عاقل، إنسان متدين ولا يمكن أزني وكذا، الشيطان يعطيه هذه الأمان ثم يضعف في أثناء الطريق فيسقط شاء ما باء، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى فتخلى عنه حفظ الله، يعني المعصية تذهب الحفظ والتسديد، لأن إذا عصى الله سبحانه وتعالى عوقب بعدم الحفظ والتسديد، فهذا من جهة أنه لما عصى الله سبحانه وتعالى تخلى الله عنه وأكله إلى نفسه، ثم هذا السبب به قوية الشهوة، يعني اجتمع الأمران، الشهوة قوية والحفظ والتسديد قل وضعف أو انتفى فيحصل الشر، نسأل الله العافية. العاقل لا شك أنه يبتعد، لا ينظر، لا يحادث النساء، لا يخلو، لا يذهب إلى الأسواق بدون حاجة، يطلق بصره، ولا سيما في الوقت اللي فيه تبرج وسفور كزمننا هذا وفي بلدان كثيرة أعظم وأشد، فينأى الإنسان عن مواطن الفاحشة ومواطن الشر لينجو بدينه. ومن ابتعد استعان بالله وابتعد عن الأسباب نسي هذه الأمور ولم تخطر له ببال وعاش بسلام، ولكن ليقارف هذه الأمور يصعب عليه جدا، الشهوة تشتعل في قلبه كالنار، فيصعب عليه صعوبة شديدة أن يحجم ويمنع نفسه من الفاحشة. لكن البعيد اللي ما قرب هذه الأشياء لا يفكر أصلا، عايش في حياة طيبة وسعادة ورضا بقضاء الله، إذا كان عنده زوجة راضي بما أتاه الله ويقضي حاجته مع أهله ولا يجد شيئا، ويتعجب ممن يقع في الفاحشة كيف يزني ومتزوج، لأنه يقيس على نفسه لأنه محفوظ مسدد، فيتعجب ممن وقع في الفاحشة لأنه بعيد عنه ولا يفكر فيها، وإذا جاءت خطرات يسيرة ذهبت سريعا لأنه ما عنده شيء تشعلها. لكن من قرب من الشر فإنه في الغالب أنه سيقع فيه، نسأل الله العافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر هذا التحذيرات البليغة، قال إياكم الدخول على النساء، تحذير شديد. فقيل يا رسول الله الحمو؟ قال الحمو الموت، ما تسامح حتى مع قريب الزوج، مع الحاجة في الدخول كأخيه ونحو ذلك، لأن الشهوة قوية والشيطان حريص. طيب قوله إلا مع محرم، يعني هل معناه أنه لا يجوز أن يخلو امرأة إلا مع ذي محرم، أو أنه إذا وجدت امرأة أخرى أو رجل آخر يزيل الخلوة؟ يعني ظاهر الحديث الآن أنه لا يخلو إلا مع محرم، لا يزيل الخلوة إلا محرم، لكن لو وجد امرأة ثانية أو رجل ثاني، يعني رجلان دخل على امرأة، رجلان أو أكثر، أو رجل دخل على امرأتين أو أكثر، هل يحرم ولا نقول أن وجود امرأة أخرى أو رجل آخر يزيل الخلوة؟ على حسب الحال. جيد، يعني في تفصيل، نقول هذا في تفصيل. أولا نقول أنه ورد حديث في صحيح مسلم أن الكثرة تزيل الخلوة، والحديث هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة، يعني امرأة زوجها غائب، إلا ومعه آخر أو اثنان. حديث رواه مسلم: إلا ومعه آخر أو اثنان، يعني الرخص في الدخول للاثنين أو الثلاثة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى أبي التيهان لم يجده في البيت، فقالت امرأته، قال: أين الزوج؟ قال: ذهب يستعذب لنا الماء. تحدثوا معه ثم أقبل أبو التيهان ودخلوا، فتحدثوا معه في البداية ثم جاء ودخلوا. إذن نقول هذه أولا فيها نص، ثم نقول فيها أيضا تفصيل كما ذكروا. قالوا: إذا كانوا، أي الرجلان، ثقات، إذا كانوا ثقاتا من أهل الصلاح والخير ولا يتواطئان على الفاحشة فإنه يجوز أن يدخل على المرأة، وأما إذا كانوا من الفسقة الذين يتواطؤون على الشر فلا يجوز دخولهم مهما كثروا. ولا لا، اثنان من الفسقة، ثلاثة، عشرة، بالعكس كلما كثروا كلما زاد الشر، لكن اثنان من الثقات الصالحين العدول لا يمكن أن يتواطؤوا على الفاحشة. هنا نقول يجوز، أنه لا يمكن لأحد أن يفعل شيئا أمام أخيه الذي يستحي منه، ولا يمكن أن يظهر أمامه شرا يخشى عليه أن يضعف وحده، لكن مع أخيه الصالح لا يمكن. كذلك النساء، إذا كان امرأتان أو ثلاث من الثقات لا يتواطؤان على الفاحشة ولا يستطيع الرجل أن يظهر لهن فلا بأس. إنسان أخذ له امرأتين في السيارة وهن من الصالحات ولا يمكن اتفقنا على الفاحشة فلا بأس، لكن إذا كان من الفسقة تحدث مع الثنتين يضحكهن ويمازحهن وكذا ما في فائدة، هذا يزيد الشر. إذن هذا الشرط. الشرط الثاني أن لا يكون في سفر، يكون في البلد، لأن السفر في نصوص خاصة أنه لا بد من محرم، ولا يكفي سفر مرأتين أو ثلاث معا، لا بد من محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لأن السفر أكثر خطرا من الحضر. أحيانا بعض النساء مجموعة ثلاث أربع خمس يسافرن مع سائق يذهب يعني إلى بلد بعيد 300 كيلو 400 كيلو يذهبن معه، يقولون ما في خلوة. لا، السفر له حكم آخر. إذن الشروط أن يكونوا ثقات، والشرط الثاني عدم السفر، يكونون في الحضر، إذا كان كذلك فلا حرج. طيب الصغير دون البلوغ هل يزيل الخلوة؟ امرأة معها طفل وركبت مع السائق هي وطفلها، هل يجوز الطفل يزيل الخلوة أم لا؟ إذا كان مميزا يعني ابن سبع. طيب حتى ابن سبع من ثمانية يمكن يتكلمون، ها يفهم، مو بالتمييز، تمييز الصلاة المميز هو ابن سبع الذي يؤمر بالصلاة، لا، يعني مقصود أنه يفهم ما يدور بين الرجل والمرأة سواء كان تلميحا أو تصريحا، يعني سواء كان تصريحا أو تلميحا، يعني لا يستطيع هذا الرجل أن يتكلم بشيء أمام هذا الولد، يعني مراهق قريب من البلوغ ابن 12 13 14 يزيل الخبر بشرط أن يكون نبيها يفهم ما يدور بين الرجل والمرأة، ولا يستطيع الرجل أن يتكلم مع المرأة خارج عن الحدود مع وجود هذا الولد أو البنت. إذا كان صغيرا فلا يكفي هذه الشروط. طيب في السيارة هل تعتبر خلوة سائق مع امرأة واحدة في السيارة، هل هذه خلوة ولا نقول الناس عن يمين ويسار موجودين؟ نقول خلوة، هذه خلوة لأن النوافذ مغلقة ويستطيع أن يتحدث معها كيف شاء ويمكن يذهب بها كيف شاء، فهذه خلوة. إذا السائق نقول أولا أنه لا يكون خلوة، إذا كان مع أكثر من امرأة يجوز إذا لم يكن خلوة، والشرط الثاني يكون أمينا، لأن السائق يعني وإن لم يكن خلوة قد يغتصب المرتين، قد يذهب بهن ويحصل يعني شر عن طريق الاغتصاب. واضح؟ لأنه السائق هذا ليس كالذي في بيت والناس حولهم، يعني لو صاحت المرأة ما استطاع أن يصنع شيئا، لا، هذا في سيارة ربما تكون مضللة ويمكن أن يذهب بها بعيدا إلى البر. فإذا كان السائق غير أمين فلا يجوز المرأة أن تركب معه ولو كان معه امرأة ثانية أو ثالثة، لأنه قد يذهب بها إلى البر ويحصل الشر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.